بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم في بيان أمور الإيمان والعقيدة والتوحيد، بل قال النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، لأنه اشتمل على أصول العقائد وأساس الدين، وتضمن أصولا عظيمة وأسسا مباركة توجب لمن قام بها وحققها دخول الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام هذا الحديث. ولهذا جدير بالمسلم أن يعنى بهذا الحديث عناية عظيمة، حفظا وفهما وتطبيقا، حتى يفوز بهذا الثواب العظيم. بدأ صلى الله عليه وسلم هذه الأصول بأصل الأصول وأعظمها على الإطلاق، وهو توحيد الله عز وجل. قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وبدأ به لأنه هو المقدم وبه يبدأ، وهو أول الأمر، وبقية الأصول تبع له. والشهادة لله بالوحدانية لا بد فيها من علم بالمشهود به، ولا بد فيها من اعتقاد ذلك، ولا بد فيها من نطق وإخبار وإعلام، فهذه كلها من معاني الشهادة. فلو نطق بدون علم لا يكون شاهدا، قال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال غير واحد من المفسرين: إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون، أي معنى ما شهدوا به. وقال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا بد من علم بالمشهود به حتى تستقيم الشهادة، ولا بد من الاعتقاد، لا أن تكون الشهادة مجرد تلفظ باللسان، بل لا بد من عقيدة مستقرة في القلب، ولا بد من نطق بهذه الشهادة وإخبار وإعلام، فكل ذلك لا بد منه في الشهادة. ولا إله إلا الله أعظم الكلمات على الإطلاق، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهي الكلمة الطيبة، كما قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. وهي كلمة الحق، كما قال عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهي دعوة الحق، كما قال جل وعلا: له دعوة الحق. وهي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى، وهي أعظم أركان الدين وأهم شعب الإيمان، وهي سبيل الفوز بالجنة والنجاة من النار. وهي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة وأصل الدين وأساسه ورأس أمره. وفضائل هذه الكلمة وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهي دالة على توحيد الله ووجوب إفراده وحده بالعبادة، ودلالتها على التوحيد بالنفي والإثبات، وهما ركنان لهذه الكلمة، ولا توحيد إلا بهما، النفي في قوله لا إله والإثبات في قوله إلا الله. ولا يكون المرء موحدا إلا بالنفي والإثبات اللذين جاء في هذه الكلمة، نفي العبادة عن كل من سوى الله، وإثبات العبادة بكل معانيها لله وحده. وقوله وحده لا شريك له، هذا تأكيد للتوحيد واهتمام بمقامه العظيم، فقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. ولا بد من أداء حق هذه الكلمة وفرضها، واستيفاء شروطها الواردة في الكتاب والسنة. وكل مسلم يعلم أن كل طاعة يتقرب بها إلى الله لا تقبل منه إلا إذا أتى بشروطها. فالصلاة لا تقبل إلا بشروطها المعلومة، والحج لا يقبل إلا بشروطه، وجميع العبادات كذلك لا تقبل إلا بشروطها المعلومة من الكتاب والسنة. وهكذا الشأن في لا إله إلا الله، لا تقبل إلا إذا قام العبد بشروطها المعلومة في الكتاب والسنة. وقد أشار سلفنا الصالح رحمهم الله إلى أهمية العناية بشروط لا إله إلا الله ووجوب الالتزام بها، وأنها لا تقبل إلا بذلك. ومن ذلك ما جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قيل له: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب بن منبه رحمه الله لمن سأله: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح. يشير بالأسنان إلى شروط لا إله إلا الله. قوله: وأن محمدا عبده ورسوله، هذه شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية وبالرسالة. وقد كمل نبينا عليه الصلاة والسلام مقام العبودية أتم تكميل، فعبد الله حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه، وكان في عبادته قدوة للمؤمنين وأسوة للمتقين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وما من مقام من مقامات العبادة إلا وأتمه عليه الصلاة والسلام، وأتى به على الوفاء والتمام، فكان في كل عبادة قدوة وفي كل طاعة أسوة. وبلغ عليه الصلاة والسلام الرسالة أوفى بلاغ، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. والشهادة له بالرسالة تستوجب طاعته عليه الصلاة والسلام وامتثال أمره. والرسل إنما أرسلوا ليطاعوا ولتمتثل أوامرهم وليتبعوا ويقتدى بهديهم ويسار على نهجهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فمن شهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمه أن يطيعه فيما أمر، وأن يصدقه فيما أخبر، وأن ينتهي عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وهاتان الشهادتان لهما شأن عظيم ومكانة علية، فعليهما قيام دين الله، وهما مفتاح السعادة، ولا نجاة للعبد ولا فوز برضا الله ولا دخول لجنته إلا بهذا المفتاح العظيم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولهذا فإنه في يوم القيامة لا تزول قدم عبد بين يدي الله جل وعلا حتى يسأل عن مسألتين عظيمتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وجواب الأول شهادة أن لا إله إلا الله معرفة وتحقيقا وإخلاصا، وجواب الثاني شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة وتحقيقا وانقيادا. ومن لم يكن دينه قائما على هذين الأصلين العظيمين لم يقبل الله منه عملا ولم ينتفع بطاعة. وقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فدل الحديث الأول أن الأعمال أيا كانت لا قبول لها إلا بالإخلاص، ودل الحديث الثاني أن الأعمال لا قبول لها إلا بالاتباع، والإخلاص هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والاتباع هو تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام الفضيل ابن عياض رحمه الله في معنى قول الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. قوله: وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ذكر عيسى عليه السلام دون غيره من الأنبياء هنا، لأن أهل الضلالة تجاذبوا فيه تجاذبا عجيبا، فمنهم من جعله إلها أو ابنا للإله أو ثالث ثلاثة، ومنهم من حط من قدره حطا سيئا للغاية، والحق وسط بين الغلو والجفاء وبين الإفراط والتفريط. ولهذا جاءت هذه الشهادة عند أهل الإسلام معتدلة متوسطة لا غلو فيها ولا جفاء، وأن عيسى عبد الله ورسوله، والعبد لا يعبد ولا يؤلى، والرسول لا يجفى ويكذب، بل يطاع ويتبع. قوله: وكلمته ألقاها إلى مريم، عيسى عليه السلام هو كلمة الله، ومعنى أن عيسى كلمة الله أي أنه أثر الكلمة لا أنه نفس الكلمة. وقيل له كلمة الله لأنه بالكلمة كان، كما قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فليس عيسى هو كلمة كن، ولكنه بهذه الكلمة كان، قال الله كن فكان، ولهذا قيل له كلمة الله. قوله: وروح منه، أي من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، ولكل واحد من بني آدم روح مخلوقة خلقها الله، وروح عيسى عليه السلام هي كذلك من الأرواح المخلوقة التي خلقها الله جل وعلا، وأضافها الله إليه تشريفا لروح عيسى عليه السلام، وإلا فهي روح من الأرواح المخلوقة. وروح منه أي خلقا، كما في قوله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. منه أي خلقا. فهذه العقيدة القويمة في شأن هذا الرسول العظيم عليه السلام لا غلو فيها ولا جفاء، وإنما توسط واعتدال. قوله وأن الجنة حق، أي وشهد أن الجنة حق، ويدخل تحت الإيمان بأن الجنة حق الإيمان بأن الجنة مخلوقة وأنها موجودة أعدها الله سبحانه للمتقين، وأن فيها من النعيم المقيم والثواب العظيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والإيمان بكل صنوف النعيم وأنواع المنن التي أعدها الله سبحانه لأهل الجنة في الجنة. قوله أن النار حق، أي وشهد أن النار حق، ويدخل تحت هذه الشهادة الإيمان بأنها مخلوقة وأنها موجودة وأنها أعدت لأهلها، وأن فيها من صنوف العذاب وأنواع النكال ما عده الله سبحانه للكافرين المعرضين. فمن شهد هذه الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، ولعيسى بالعبودية والرسالة، وأنه كلمة الله ألقاها الله إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وقوله في تمام هذا الحديث أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، يدل على فضيلة عظيمة من فضائل التوحيد والإيمان، وأنه موجب لدخول الجنة، ثم تكون درجاتهم في الجنة على حسب أعمالهم، كما قال تعالى ولكل درجات مما عملوا، فهم يتفاوتون في الجنة تفاوتا عظيما بحسب تفاوتهم في الإيمان والأعمال الصالحة والطاعات المقربة إلى الله سبحانه. فمنهم من هو في أعلى الجنة ومنهم من هو دون ذلك، فأهل الجنة يتفاضلون في منازلهم، والجنة درجات بعضها فوق بعض، وفي الجنة 100 درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن ترزقنا تحقيق التوحيد وقوة الإيمان والثبات على الحق. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.